بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد وعلى محمد. البحث فعلا لا يزال في الشبهات الثلاث التي تطرق إليها المصنف رحمة الله عليه بعد استعراض الاتجاه السهسطائي ونقده من قبل المصنف رحمه الله، وكان أساس النقد مبني على أساس الفطرة التي فسرها الشهيد مطهر رحمه الله بأنها جملة من الحقائق المسلمة التي لا يمكن إنكارها، ومن أنكرها فإنما ينكرها باللسان وإنما يعتقد بها من الناحية العملية. وهناك تفسير آخر للفطرة أنه في كلمات السيد في يعني فهما لعبارة السيد الطبطبائي بأنه المراد من الفطرة الوجدان، وهذا الفهم أيضا أنه التزم به بعض الفضلاء. وحقيقة أنه هناك أنه هذا الذي ذكره الشهيد مطهر رحمه الله من أنها جملة من الحقائق المتفق عليها المسلمة قد يصطدم مع عبارة ذكرها السيد الطبطبائي رحمة الله عليه في المقالة الرابعة، ولعلنا نشير إليها إن شاء الله تعالى في مطاوي البحث. الآن في استعراض هذه الشبهات نذكر أن السيد الطبطبائي في المقالة الرابعة ذكر شيء في تفسيره للفطرة يخالف ما ذكره ما شرحه الشهيد المطهري في المقالة الثانية. هذا المعنى، ولا أعرف أنه هذا الذي ذكره الشهيد المطهري من تفسير الفطرة هو بمراجعة السيد الطبطبائي بحسب حساب الاحتمالات أنه كان يراجعه، لأنه يعني السيد كان معتني بشرح الشهيد المطهري و يعني ويبدو بأنه كان يراجعه من هذه الجهة.
لماذا لم يستدرك
شيء؟ أي ما أعرف أنه لماذا لم يستدرك، أنه غفل نسي مثلا، لأن العصمة للإمام الصادق عليه السلام التفاصيل الأبحث أو ما شابه أنه ما تجعل هناك في التركيز يعني لبحث دون بحث آخر. ما أعرف أنه نتيجة، أنا راح أتذكر العبارة إن شاء الله والصفحة وأبين المطلب إن شاء الله تعالى. وكيف كان السيد رحمة الله عليه تطرق إلى الشبهات الثلاث. الشبهة الأولى مع إعادة وتلخيص طبعا للأخوة الطلبة اللي ما حضروا أمس، يعني الشبهة الأولى وملخصها، يعني راح يطرح شبهة للصفصطائي للاتجاه الصفصطائي ومن ثم يناقشها المصنف رحمة الله عليه، وإحنا بدورنا أنه بعد مناقشة المصنف نقوم بتقويم ما ناقشه المصنف رحمه الله لهذه الشبهة. فراح يصير منهج البحث يكون منهج الطرح أنه أولاً استعراض الشبهة، مناقشة السيد العلامة رحمة الله عليه، ومن ثم أنه إذا كان هناك تعليق لما ذكره السيد العلامة نذكره ولو على نحو الإشارة. فنقول أنه الشبهة الأولى ملخصها كما عرضها المصنف رحمة الله عليه بنقطتين. النقطة الأولى، يقول السفسطائي محاولاتنا للوصول إلى الواقع كلها محاولات فاشلة، لأن ما يحصل لنا هو مجرد أفكار، وقد ركزت على هذه النقطة في الدرس السابق. يعني ما معنى أنه كل محاولاتنا للوصول إلى الواقع مثلا أنه هي عبارة عن محاولات فاشلة؟ والذي يرتسم في ذهن الإنسان والذي يكون معلوم للإنسان هي مجرد الأفكار فقط. وبينت هذا بما ربما ينسجم أحيانا يعني مع طبيعة البحث العلمي الحديث، وهي حقيقة علمية في الحقيقة وليست نظرية أو فرضية علمية، بل من الحقائق العلمية أن الإنسان إنما يرى بدماغه، إنما يسمع بدماغه، إنما يلمس بدماغه، لا أنه يرى ويشم ويتذوق ومعرف أنه يسمع أنه بالأذن وهذه الحواس الخمس. هذه عبارة عن وسائل تصل مثلا ذبذبات الصوت، هذه الإذن ليست هي التي تسمع وإنما هي وسيلة تفك هذه الشفرات في داخل الدماغ، وكذا العين بذاتها لا ترى وإنما هي حالها حال أنه استقبال إشارات معينة وتذهب هذه الإشارات إلى الدماغ. فصورتي الآن التي تراها عني إنما هي في دماغك لا في عينك، هذا أمر محقق علميا لشدة الارتباط بين العين والدماغ، بين الحواس الخمسة والدماغ وسرعة الانتقال. هذا هو الذي يجعل الإنسان يتوهم بأنه يرى بعينه ويشم مثلا بأنفه ويسمع بأذنه. والتصور القديم تصور ساذج، لم يكن العلم قد تطور في ذلك الزمان، فكانوا يتصورون بأن المصادر الحسي بأن الحس حواس الخمسة هي عبارة عن مصدر معرفي، والحال ليس كذلك كما هو يعني محقق أنه تجريبيا وعلميا. فإذا كان كذلك أنه كل ما عند الإنسان هو عبارة عن أفكار تبدو من هذه الجهة، فإذا محاولاتنا للوصول إلى الواقع هي محاولات بائسة يائسة، وما يحصل لنا هو مجرد أفكار، لا أن الواقع يأتي بنفسه. الواقع هو ما يأتي بنفسه، الذي يحصل عندنا أفكار من هذه الجهة. النقطة الثانية، في بحسب استعراض السيد الطبرطبائي لهذه الشبهة الأولى، نحن نعلم فقط بوجودنا الشخصي وبأفكارنا. وعبرت أنا تعبير آخر مني لتوضيح شبهة السفسطائي هذا، بأن السفسطائي يؤمن بقيمة العلم الحضوري، ويقول بأن العلم الحضوري فقط هو الذي له قيمة عندنا كأنه، وأما ما يعبر عنه بالعلم الحصولي فلا قيمة له يعني كتعبير عن الواقع، لأنه لا واقع أو الواقع مشكوك به، فإنه تعبير عن واقع هو ما موجود. أنا فقط أؤمن بوجود ذاتي لأني أحس بذاتي وأشعر بذاتي شعورا حضوريا، وأعلم بأفكاري لأن العلم بأفكاري هو من سنخ العلم الحضوري. فالعلم بنفس هذه الصورة هو علم حضوري، لكن هذه الصورة تعبر عن واقع ما أعرف أنه أصلا هو أكو واقع حتى تعبر عنه، أو لا يوجد أصلا، أو يوجد واقع حتى تعبر عنه، أكو واقع أو ماكو واقع. أنا أصلا أشك بوجود واقع حتى يقال بأنه هذه الصورة تعبر عن واقع، فليس إلا نحن وأفكارنا. هكذا صاغ السيد الطبرطبائي رحمة الله عليه هذه الشبهة، لأنه كل محاولة مثلا أنه تدفعنا للكشف عن الواقع فهي محاولة بائسة. هو هكذا يعني ذكر السيد رحمة الله عليه استعراضا لشبهة السفسطائي، ملمح بسيط فني يعني شكلي سوري، يعني إشكال فني شكلي يسمونه بالأكاديميات. قول السيد بأنه ليس هناك إلا نحن وأفكارنا، العبارة الدقيقة، ليس هناك إلا أنا وأفكاري، مش ما أدري أنا نحن بالواقع الخارجي، ونحن مو باب التعظيم، إحنا ما جايين نشتغل أدبيات وكذا هذه إلا أنا وأفكاري، ليس إلا أنا وأفكاري، كأنه هيك يقول السفسطائي.
وكذا حقيقة
يقول أنه السفسطائيين عادة أنه كل حد شيء هو باللسان في الحقيقة. أحد علمائنا كان في مرة ألفت كتاب عن السفسطائيين، فكاتب من ضمن يعني الجواب وذكره السيد رحمة الله عليه الطبرطبائي فيه، يعني ذكر ما يشبهه، قال إذا كان السفسطائي يعتقد بأن أوهام هذا أجلده 100 جلدة، فإذا حسبي مثلا بالألم فإحنا موجودين كأنه من هذه الجهة.
هذا إذا جاء السفسطائي من جديد على قص الخبز ويأكل،
صحيح. إذا هذا يجي
أحسنتم،
هذا يجي بالشبهة الثانية راح يتطرق لها السيد الطبرطبائي ونبين أنه مدى
هم يؤمنون بهذا،
هم يؤمنون، هم في الحقيقة إحنا قلنا أن قضية الواقع لا ريب بثبوت الواقع، وإنما نركز على مبانٍ تنفعنا في غير هذا المقام، ولا ما يهمني أنه إثبات الواقع موجود أو غير موجود، هذا أصلاً كلام لا ينبغي الالتفات إليه. وأنا أصلاً أعتب على سيد الطبرطبائي رحمة الله عليه، كاتب لي في 4 مقاتل تبيع على السفسطائي، على شنو؟ 4 مقالات تعب نفسك تبيع على السفسطة شنو؟ فأنبين النقطة في ذلك إيش؟ النقطة أنه ترى نقاشنا مع السفسطائي مو من أجل إثبات الواقع بما هو، وإنما نستفيد هناك مناهج خاصة أو ما شابه تنفعنا في غير هذا المقام، هذا هو الأمر النافع، ولا شنو أنا أثبت بأنه زيد موجود أو غير موجود؟ لا ريب بأنه موجود. لكن هذا استعراض ملخصا أنه هكذا استعرض السيد رحمة الله عليه الشبهة الأولى، ومن الواضح
لا يكون افتراء عليهم،
لا 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 لهم هكذا يقولون فعلا، أنهم هكذا يقولون. ومن الواضح أن هؤلاء صنفا آخر من السفسطائيين، وهم خصوص من ينكر إثبات الواقع الخارجي بالذات، حيث أن السفسطائي على أقسام، القسم الأعظم يعني القسم الأعلى من السفسطائيين، الدرجة الأولى من السفسطائيين، هم الذين ينكرون كل شيء، عليكم السلام، فينكرون الواقع وينكرون أنفسهم، أو لا أقل أنهم يشكون في كل شيء بما فيه وجودهم وأفكارهم إلى آخره، هذه الدرجة الأولى من السفسطائيين. هذا الذي يتحدث عنه المصنف رحمة الله عليه صاحب هذه الشبهة، والدرجة الثانية من السفسطائيين الذين يؤمنون بوجود أنفسهم وأفكارهم، يعني ما هو معلوم بالعلم الحضوري، وأما الواقع يعني ما سواهم يشكون به. فلا بد أن نعلم بأن أصحاب هذه الشبهات الثلاث هم خصوص من يشك مثلا بأن هناك واقع، ولأجل هذا فإن الأفكار الموجودة في أذهانهم عند هؤلاء لا تعبر عن واقع إيجابا أو سلبا، وإنما هي محض أفكار ومجردة، ولا يجب عندهم أن يكون العلم كاشف عن واقع سواه، وإنما هي عبارة عن أفكار محضة. هذه الأفكار المحضة أصلاً مشكوك أنها تعبر عن واقع، مثل فالشخص أنه يتصور فد شيء ويشك بأنه هذه لها واقع أو ليس لها واقع، مثلاً أنه من قبيل أنه مثلاً الشيخ المظفر رحمه الله كان يقول في الزمان السابق المريخ مسكون، مشكوك بها المريخ، يعني نجزم بأنه غير مسكون بها. مثل هل هناك كائنات عاقلة في الفضاء أو لا؟ أي هناك كائنات عاقلة، هذه هناك كائنات عاقلة مجرد فكرة، ما أدري أنه تعبر ما تعبر عن واقع، مجرد فكرة أصلا. وهذا أنه عد في المنطق الأرسطي أن هذه القضية تندرج في باب، في باب التصورات لا في باب التصديقات. القضية عند الشك فيها وتوهمها عدت في المنطق الأرسطي كما هو الصحيح طبعا، عدت في باب التصورات لا في باب التصديقات، طبعا خلافا لبعض الموجودين المعاصرين الله يحفظهم اللي عدها في القسم الثالث كما نبهنا عليه في درس سابق. فلا يجب عند السفسطائيين أن يكون العلم إذن كاشف عن واقع سواه. ويمكن تحليل هذا الرأي السفسطائي القائل بأنه لا يوجد إلا نحن وأفكارنا بأن يقال إن صدق قضية مثلا مثل النار حارة، أو صحة انطباق مفهوم مثل مفهوم الإنسان، مفهوم تصوري على أفراد مثلا خارجية مثل الإنسان، هذا الصدق أو صحة انطباق مفهوم يعني في الجانب التصديقي أن مثلا النار حارة، أو في الجانب التصوري مثل الإنسان، صحة انطباق الإنسان على أفراده، أو صح أو صدق انطباق القضية على الواقع الخارجي اللي هو النار حارة، الصحة صحة انطباق المفهوم وصدق القضية يحتاج إلى فرض أمور ثلاثة. ألف، نفس العلم التصوري أو التصديقي لابد أن يكون هناك صورة ذهنية تصورية عن الإنسان أو صورة تصديقية عن النار شنو حارة حتى يقال بأن هذه قضية إيش مثلا توصف بالصدق. إذن أولا يجب أن يكون هناك معلوم تصوري أو معلوم تصديقي. اثنيا حتى تصح يجب أن يكون هناك واقع حتى ينطبق عليه المفهوم أو تنطبق عليه القضية، فيوصف المفهوم بصحة انطباقه على ذلك الواقع، وتوصف القضية بصدق انطباقها على ذلك الواقع أو كذبها طبعا. جيد، أولا الصورة الذهنية في الذهن، ثانيا واقع تنطبق عليه الصورة الذهنية، ثلاثة الانطباق، لابد أن يكون هناك العنصر الثالث هو عنصر الانطباق. أما مفهوم من دون عنصر الانطباق أو واقع من دون وجود مفهوم وعنصر الانطباق هذا ما يحقق عنوان الصحة والصدق. هناك أمور ثلاثة، المفهوم بذاته من المفهوم بما هو مفهوم، والواقع بما هو واقع، وانطباق المفهوم على الواقع. كل قضية وكل مفهوم حتى يوصفان بالصحة أو بالصدق لابد أن تتوفر فيهما أمور ثلاثة اللي هو المفهوم والواقع والانطباق. والسفسطائي بما أنه يشك بوجود الواقع، يشك بوجود الواقع، فينهدم عنده صدق القضية وصحة انطباق المفهوم، لأنه أحد الأركان ثبوت الصحة أو ثبوت الصدق هذا غير موجود، أحد الأركان يا ركن الركن الثاني الذي هو ثبوت الواقع، يعني كون أنت تثبت واقع حتى تقول بأن هذه القضية صادقة أو كاذبة سواء كانت صادقة أو كاذبة، لأنه حتى توصيف القضية بأنها كاذبة هذا معناه أنها قستها على 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 واقع معين فعلمت بأنها كاذبة، تمام؟ فسواء كانت القضية صادقة أو سواء كانت القضية كاذبة هذه تحتاج إلى إثبات أن هناك واقع، فإذا شككنا بوجود الواقع فلا معنى لتوصيف القضية بأنها صادقة أو كاذبة. والسفسطائي فعلا أنه يشك بوجود الواقع فتنخرم عنده هذه الأركان، تنخرم عنده أحد هذه الأركان الثلاث، فلا يكون عنده شيء اسمه صدق قضية أو صحة انطباق المفهوم. فالصدق مثلا لكي يثبت لابد من فرض واقع في المرتبة السابقة، وهكذا الكذب. ولذا فهؤلاء السفسطائيون لا يقولون على مستوى هذه الشبهة بأن هناك علما صادقا أو علما شنو كاذبا، ما عندهم شيء اسمه علم صادق وعلم كاذب، وإنما هي مجرد أفكار موجودة في داخل الذهن، وإنما فقط يوجد علم، ولا ينفع أن يكون هذا العلم له سمة الحكاية. لماذا؟ لأنه مع الشك بوجود الواقع هذا أنه والله إلى سمة الحكاية، هو أصلا أنا أشك بوجود الواقع، أصل الواقع أنا أشك به، فلا ينفع أنه هذا العلم له سمة الحكاية. هذا كله تحليل أفكارهم جاي أبين أنه تحليل فكرة السفسطائي. فمثلا المثلث مثلا أنه الكوني. هذا طبعا اكو فد بحث على انه هذا الكون مالتنا اللي احنا نعيش به، الكون قصدي بمجراته بمجموعاته الى اخره، هذا من يعني قبل 13 مليار سنه و7 بالعشره الى زماننا هذا حسب ما هم يقولون يعني العلم الحديث. ناخذ كاصل الموضوع، احنا هذا الكون هو عباره عن مسطح او دائري مش كروي تفتو او مستوي. هذا الكون اللي احنا عايشين به هو بهذا الشكل كتاب مستوي، او انه مثلا انه مسطح بهذا الشكل مثلا، او انه كروي هو عباره عن شنو؟ عباره عن دائره. مثلا بعض الفيزيائيين شو يقولون، وهو ربما المشهور، يقولون بانه مثلا كروي سابقا، هسه المشهور على هو مسطح، بانه كروي هذا هو عباره عن كره. مسطح يعني بهالشكل هذا هيك تبدو مسطح، ومستوي بهذا الشكل عدل، ودائري يعني منغلق، يعني دائري بهذا الشكل، دائره عباره عن كره كانه. الكون عباره عن شنو؟ هذا يستفيدون من عنده فد شيء. الفيزياء تريد ترصد فد حاله. بعض الملاحد الفيزيائيين مثل هذا لورانس غراوس هذا يستفيد من هذا البحث، فانه بناء على بعض هذه اللي هو التسطح، بناء على التسطح يقول ما نحتاج الى اله، هو حسب تقرير عنده ذاكره يعني، لان القوانين انه ممكن هي اللي تحقق الوجود وهالحكي هذا يعني. اما بناء على انه مستوي لا قد نحتاج الى اله، لان الضروره العقليه تقضي بوجودي تبدو كائن هو الذي صنع هذا الانبثاق. هذا كلام مو محل بحثنا اصلا يعني، بس ابين في المطلب. فإحنا نريد نفرض لا، الكون مثلث، ما موجود هيك رأي رابع بعنوان الكون مثلث، من عندنا هيك اخترعنا؟ وإذا اخترعوا قلوا ترى إحنا أشرنا إليه في مسجد الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. فالكون مثلث، يقول هذه صورة ذهنية لا يعلم أن لها واقع، ولا نشك بأن لها واقع وليس لها واقع، ما ندري أصلا يعني.
السطح
موجز. لا المثلث حسب الهندسة اللي ندرسها بالأكاديميات، مدرسة الأقليدية، الرياضات الأقليدية يسمونها رياضات أقليديس، هاي مسطح. هسه المثلث صار مجسم الحمد لله حسب نظرية إينشتاين يعني للكون. المثلث سابقا كان عش قد مجموع زوايا 180، مو هيك مجموع زوايا المثلث 180، هيك قلنا الشيخ مظفر رحمة الله عليه، هيك قلنا بالمدارس، لا طلع أكثر من 180 المثلث الحقيقي الواقعي. هذا المثلث يدرس مع الورقة 180 درجة مجموع زوايا، أما المثلث في العالم الحقيقي ماكو شيء اسمه مثلث بهالدقة هذا. بلي يعني إذا أوضح الفكرة يعني، إذا تجيب لك فد كرة وتسوي من عدها فد مثلث، تقسم عدها فد مثلث، تبغى تطلع هواي كأنه بيش بالدقة وكذا يعني، شوف يعني لأنه راح يصير الخط شبيه، يصير الخط مائل بدل ما يكون خط مستوي ما تمثلث، تبغى يعني كأنه الخطوط الثلاثة بما تكون مستوية تكون شبيهة، تكون منحرفة إذا كانت كرة فرضا، وتصير سوفة مثلث فيها مثلا، فراح يصير أكثر من 180 يعني. هذا موجود في كلماتهم يعني هذا المعنى، ولهذا هم يقولون خطأ أن نقول كل مثلث زوايا تساوي قائمتين من الناحية الحقيقية الخارجية الكونية، بل من الناحية الرياضية أي بلي هذا صحيح يكون، مو مبحثنا هذا إحنا. فأفرض بأنه فرضنا بأن الكون مثلث، فهذا عبارة عن صورة ذهنية ولا يعلم أن لها واقع وليس لها واقع. إذن فلا يعلم أنها كاذبة أو صادقة، وهكذا في مطلق الصور الذهنية، هم عند السوفسطائي لا يعلم أن هناك واقع تطابقه أو لا تطابقه، فيضحى كل العلوم عند السوفسطائي مجرد تصورات ليس إلا ولا تعبر عن واقع ولا أفراد واقعية، ويكون حالها حال شنو هذه الأفكار عند السوفسطائي اللي في أذهان السوفسطائي، حالها حال القضية عند الشك فيها أو توهمها أصلا من هذا القبيل، ما ندري انه تطابق اصلا، واكو واقع تطابقه ماكو واقع، هذا كله انه ما يدري بالسوفسطائي. هذا يعني استعراض الشبهه مع تحليل مني يعني، سيد الضبائي ما ذكره لكنه بتحليل مني انه وضحت انه شبهه السوفسطائي. وقد اجاب السيد العلامه رحمه الله عليه عن هذه الشبهه باشكالات ثلاثه، هو ذكرها يعني عرض واحد، لكن انا استقيت من عندها انه اشكالات ثلاثة تبعتوا من هذه الجهة. أكو الجواب الأول للسيد رحمة الله عليه، في الجواب الأول يكون إذا تشوفون الشبهات قبل الجواب، يعني قبل ذكره والجواب، لا باي العفو،
Thank you.
لا لا بلي موجودة هذه في صفحة بحسب طبعة السيدة برغيث 108 كاتب الجواب يعني على شبهة شنو الشبهة الأولى صفحة 107 يعني جيد فش كاتب في ذيل الشبهة ذاكر بين يعني بينما لا يمثل هذا القول يعني قول الصفصائيين سوى فكرة وحسبان يعني فكرة مشكوكة هذا هو الجواب الأول بس ذاكر هذا قبل عبارته والجواب تفتوا طبعا المفترض أنه من المترجم أن يذكر نقطة ولا سطر ويذكر عبارة سيد العلامة رحمة الله عليه أن هذه الفكرة التي قالها الصفصائيين فكرة ليس هناك إلا نحن وأفكارنا هي هذه بحد ذاتها فكرة مشكوكة من قال بأنها صحيح إذا أنتم تقولون كل الأفكار هي عبارة عن أفكار مشكوكة إذن هذه الفكرة أيضا فكرة إيش مشكوكة الشيخ ما يضرب هذا المنهج ضرب هذا المنهج
الشيخ مو عفوا لأنه هاي أبو غيف كان
هو
يترجم سجل ترجيم يعني يقرأ الفارسي
يترجم هيك بالي بالي هسه هو حتى لعله سبحانه شنو سوي راس سطر في الشبهة الأولى حل الشبهة قبل حل الشبهة هنا بل هذه الجملة هم دارجها بصورتها العلمية فكر وخيال هو هم ذاكر هذا المعنى عموما ما في مشكلة هسه هذا احنا ما ندقق بالأخطاء الشكلية يعني السيد الطبطبائي رحمه الله بس حبيت أنبه على أنه وين جواب السيد الطبطبائي جوابه هنا قبل الجواب يعني قبل أن يذكر الجواب الشبهة ذاكر جواب رقم واحد يقول السيد أن فكرتهم بين قوسين أن هناك أو لا يوجد هناك إلا نحن وأفكارنا قلنا عبارة دقيقة ليس هناك إلا أنا وأفكاري نحن بعدنا ما مثبتينها نحن ليس هناك إلا نحن أو أنا وأفكاري السيد رحمة الله يقول نفس هذه الفكرة هي مجرد فكرة لا قيمة لها لأن فكرة مشكوكة وخيال وإلى آخره حسب دعواكم أنتم تقولون كل أفكارنا قد لا تعبر عن واقع لكن هذا الذي ذكره السيد رحمة الله عليه كما يعني نبهنا عليه في الدرس الماضي ليس جوابا يعني صحيحا على السفسطائيين لماذا؟ لأن قلنا بأن السفسطائي يلتزم بأنه العلم الحضوري عنده حقيقة واقعية هذا الدرجة الثانية من السفسطائيين يلتزم بأنه نحن موجودات حقيقية ليش؟ لأنه مستشعر أنا أستشعر ذاتي بالعلم الحضوري وأفكاري موجودة لأني أستشعر بها بالعلم الحضوري وقول الصفصائي أنا تبتوا موجودون هذا عن طريق العلم الحضوري أخذها وكذلك أنه أنا أفكاري موجودة هذا عن طريق العلم الحضوري فمطابق نقدر نقول مطابق هذه القضية ليس هناك إلا أنا وأفكاري أن مطابق هذه القضية هو نفس المشعور به والمحسوس به بالعلم الحضوري فهذا الإشكال في الحقيقة لا يرد على الصفصائي اثنين الجواب الآخر للسيد رحمة الله عليه هو يقول السيد يعني تصور السيد رحمة الله عليه أن هؤلاء يقولون بحسب ما هو مذكور في قوله هذا في الجواب إذا شوفون وياي يقول لكن الأمر هنا هو أن مدبج هذه الشبهة يعني صانع هذه الشبهة تصور إيش تصوره أنه إذا صح وجود واقع إذا كان هناك واقع فلا بد من أن يتوفر في أذهاننا هيك كأنه السيد رحمة الله عليه تصور بأن الصفصائي هكذا يقول واضح العبارة السيد العلامة تصور بأن هؤلاء يقولون لو كان هناك واقع لوجب أن يحضر عندنا بنفسه وبما أنه لم يحضر الواقع عندنا بنفسه وإنما حضر صورته إذن فلا واقع السيد رحمة الله عليه اتصور وتوهم على أن الصفصائي هكذا هو يقول والحال هذا تصور خاطئ فالصفصائي من الدرجة الثانية لا يقول أن الواقع لو كان موجودا لحضر بنفسه هذا ادعاء على الصفصائي لم يقله أصلا غاية ما قاله الصفصائي قال بأن هناك أفكار عندي وأنا موجود ما أدري أكو واقع أو ماكو واقع لا يقول ثانيا أنه لا يقول هؤلاء يعني أنه تحضر صورة الواقع هو سيد رحمة الله إذا شوفون عبارته وياي يقول تصور الصفصائي أنه إذا صح وجود واقع لدينا فيجب أن نتوفر على هذا الواقع نتوفر يعني أن يحصل الواقع في نفوسنا حينما يتعلق به العلم هذه العبارة من السيد رحمة الله عليه تبين كأنه الصفصائي إيش يقول يقول لو كان هناك واقع لحصلت صورة الواقع لحصلت صورة الواقع هو أصلا أنه يلتزم بوجود واقع حتى تحضر صورته فالصفصائي في الحقيقة يقول لو اعترفنا بوجود واقع تبتم هم لا يمكن أن نصل إليه، لأنه أنا أصلاً كل ما عندي هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن أفكار، عبارة عن أفكار. فملخص الجواب الثاني على يعني نذكره يعني جوابا على كلام السيد رحمة الله عليه، السيد الطبرطبائي اتصور بأن السفسطائي ماذا يقول؟ يقول لو كان هناك واقع لوجب أن يحضر في أذهانه، هذا ما كان في شبهة السفسطائي موجود. السفسطائي هكذا كان دليله، يعني إذا صدر دليل معد السفسطائي كيف يقول له دليل؟ السفسطائي هكذا يقول، يقول أنه الموجود الذي أقدر أجزم بأني هو فقط المعلوم بالعلم الحضوري، أما هذه الأفكار تعبر عن واقع، ما أعرف أنه تعبر عن واقع، قد تعبر عن واقع قد لا تعبر عن واقع، ما أعرف أصلا، أصلا مشكوك أنه يعبر عن واقع. لم يقل السفسطائي لو كان هناك واقع لحضر عندي، هذا ما كويش عبر للسفسطائي. ولهذا أنه السفسطائي في هذه الشبهة يشك بوجود الواقع، لا أنه يجزم بعدم وجود الواقع، يشك قد يكون موجود قد لا يكون موجود. ولو كان السفسطائي يقول لو كان هناك واقع لحضر عندنا في أذهاننا، لو كان هكذا يقول لجزم بعدم وجود الواقع، لأنه يقول ما دام لم يحضر في أذهاننا إذن هو غير موجود حتما، ولم يقل بذلك وإنما يشك بوجود الواقع. لا يختلف. مرة السفسطائي هكذا يقول لو كان مثلا السفسطائي نقول له لو كان هناك واقع فعلا في خارجان لحضر في ذهنه، قال لا مو ضروري يحضر في ذهنه،
هو هذا الشخص بوجود الواقع.
لا، أكو فرق بين إنكار الواقع وبين أن أشك بوجود الواقع. هو يشك بوجود الواقع لا أنه يجزم بإنكار الواقع. النقطة الثالثة، ذكر العلامة رحمة الله عليه أن دعوة السفسطائي بأن هناك علما فقط، بأن هناك علم، فهذا بحث تحليلي مهم، هذا الثالث، الإشكال الثالث نستفيد منه في غير هذا المبحث، واستفادته أكثر شيء يعني في علم المعرفة، وهو غير مذكور بالشكل يعني الذي سوف نذكره. ذكر العلامة رحمة الله عليه أن دعوة السفسطائي بأن هناك علما فقط، سيد الطبرطبائي هكذا قال للسفسطائي، أنت تقول هناك أفكار في الذهن، قال بلي هناك أفكار في الذهن. السيد رحمة الله عليه يقول إذن ما دام هناك أفكار في الذهن يعني هناك علم في الذهن، قال بلي هناك علم في الذهن، قال ما دام هناك علم في الذهن إذن هناك حكاية عن ماذا؟ عن الواقع، إذن الواقع موجود. فالسيد استدل من نفس عبارة السفسطائي على إثبات وجود الواقع. شلون؟ قال ما دام هناك فكرة في الذهن، يعني الفكرة عبارة عن علم، والعلم له خصيصة ذاتية، شنو هذه الخصيصة الذاتية؟ وهو أنه كاشف عما سواه، كاشف عن الواقع، إذن الحمد لله أن هناك واقع. ولهذا قال السيد رحمة الله عليه بأنه دعوى السفسطائي بأن هناك علما فقط هو بذاته يكشف عن واقع سواه. لماذا سيدنا؟ قال باعتبار أن من خصائص العلم الذاتية، من خصائصه ولوازمه الذاتية هو الكشف عن واقع. إذن هناك مساوقة بين افتراض العلم وافتراض الواقع، لا يمكن أن تفترض علما ولا تفترض واقعا. إذا افترضت علما من دون واقع، هذا كما نبهنا عليه في الدرس السابق، أشبه بمن يفترض إنسان من دون حيوان ناطق، أو أشبه بمن يفترض جسما من دون تحيز. أنا مرة أذكر على نحو اللازم الذاتي، مرة ذاتي إساغوج يعني. فلا يمكن أن تفرض جسما من دون تحيز، كما لا يمكن أن تفرض إنسان من دون حيوان ناطق، كذلك لا يمكن أن تفرض علم من دون عنوان الكاشفية عن الواقع. فمجرد أن تقول هناك أفكار، إذن هناك واقع تعبر عنها الأفكار، هكذا ذكر السيد رحمة الله عليه. وفي الحقيقة أن ما ذكره السيد رحمه الله، وإن كان هو المشهور بينهم بأن العلم من خصائصه الذاتية هو الكشف عن ماذا؟ عن الواقع. ويناسب أن أذكر، أنا ردت أذكره في الدرس لكنه يعني عرفت عنه لخوف الإطالة يعني، واللي هو هذا أشير فقط إشارة، إنه اشتهر عندهم بأنه العلم دائما مطابق الواقع، والذي لا يطابق الواقع لا نسميه علما، وهذا هو المشهور ربما في كلمات السابقين، وليس هذا هو أول من ذكره الشيخ المظفر رحمة الله عليه، الذي أخرج الجهل المركب من خانة العلم، يعني الشيخ المظفر رحمه الله، هذا ليس الأول من ذكره الشيخ المظفر كما توهمه بعض الفضلاء الذين شرحوا كتاب المنطق للشيخ المظفر، وقال هذا أصلا لم يذكره إلا الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أبدا، هذا هو الرأي المشهور عند قدماء المنطق، يقولون بأن الجهل المركب ليس من العلم، هكذا يقولون. في السيد الطبرطبائي رحمة الله عليه أيضا يلتزم بهذا المعنى، بأن الجهل المركب ليس من العلم، لأنه لا يوافق الواقع، الواقع النفس الأمري، أنت أنه تعتقد كم اعتقاد في ذهنك، فد 100 اعتقاد، قد يكون أنه 60% من هذه الاعتقادات هي جهل مركب أصلا مو علم. تبتو مثلا أنه 1000 اعتقاد أنت عندك في حياتك يعني، حتى من ضمنها اعتقادك بعدالة زيد وباجتهاد عمر وبمثلا من هذه الجهة، تتصور بأنه عمر مثلا مجتهد بينما هو مجتهد إحنا مفاتحنا مثلا دكان. تبتو هذا عموما أحيانا يفتحون يبسطون أنه بعنوان الاجتهاد بعض الأفراد بعض الأشخاص. تبتو من هذه الجهة عموما. فالنتيجة هذا في الحقيقة يعني بحث مطول تفريقهم الجهل المركب أنه ليس من العلم، مع أنه العلم هو خصوصا مطابق الواقع، هذا يعني لا ينبغي أن يصغى إليه، بل العلم شامل للجهل المركب لأنه اعتقاد جازم، ولليقين بالمعنى الأخص الذي هو خصوص الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. أصلا لا يمكن التفريق بين الجهل المركب وبين اليقين بالمعنى الأخص، وما ذكره المناطق من شرط البرهان من أنه يجب أن يكون يقين بالمعنى الأخص، هذا أشبه بشروط غير المقدورة، لأن كل متيقن يرى نفسه أن يقينه مطابق لمن للواقع، ويرى أن يقينه ويقين بالمعنى الأخص، هذا من يكرره ونبهنا عليه أكثر من مرة. النتيجة أنه السيد العلامة رحمة الله عليه وفاقا للمشهور يلتزم بأنه العلم فيه سمة ذاتية وخصوصية ذاتية، وهو الكشف عن الواقع، إلا أن هذا الكلام متأمل فيه، وذلك بعد أن نذكر جملة من الفروض للعلم. الفرض الأول أن نفرض بأن العلم هو عبارة عن صورة ذهنية مجردة عن الكشف عن الواقع، ما فيها أي كشف عن الواقع، حاله حال العلم في ذلك هذه الصورة الذهنية حال كل موجود خارج، مثل المنبر، المنبر فيه كاشف عن الواقع، الوجود الكتاب الخارجي فيه كاشف عن الواقع، هذه الوجودات الخارجية فيها كاشف عن الواقع، ما فيها كاشف عن الواقع. إذن العلم هو حال حال أي موجود خارجي أصلاً، فد كائن مجرد، كائن مجرد عن الكاشفية مو مجرد عن المادة. تفهمتوا؟ يقولون هم الجماعة قالوا أخواننا فلاسفة أو أنفسنا فلاسفة، قالوا بأنه مجرد عن المادة، ثبتوا هذا المطلب اللي دون إثباته مطبات. بعدين إيش قالوا؟ قالوا بما أنه مجرد، هذا ياه الذي أنتج أخوه مو عالم المادة الذي أنتج، ما يصير المادة ينتج مجرد، قالوا كون أنه عقو عالم شنو المثال وكون عقو عالم العقول، رتبوا عليه نتائج ضخمة، رحمة الله السابقين وقلص الحاضرين. مبحثنا هذا مجرد قص عظيم باب يعني الضحك، الله يحفظهم إن شاء الله ويكثرهم. مبحثنا هذا مولاي الصورة الذهنية حال حال الموجودات الخارجية، مثل ما هذا أنه لا يحكي عن الواقع، أيضا أنه الصورة الذهنية شبيهة أيضا لا طبعا الشيخ على البدر مضحهم لا تحكي عن الواقع، فيكون حال حال كل موجود خارجي. فكما أن الكتاب الخارجي لا يحكي عن ما سواه، كذلك الصور الذهنية ولو كان هذا مرادهم فسوف لا يكون مراد الصفصدائيين، فلسوف لا يكون هناك شيء حاكٍ عن شيء آخر، أي يلغى موضوع الحكاية، وبالتالي أنه الصفصدائي لا يلزمه السيد العلامة رحمة الله عليه، بأن العلم ترى يحكي عن الأشياء، قال أنا أصلا العلم عندي حال حال كل موجود، أصلا ما فيه قابية الحكاية، مثل ما الكتاب ليس له قابية الحكاية، كذلك الوجود الذهني ليس له قابلية الحكاية، فإن الصور الذهنية ما هي إلا وجودات حسب رأي الفلاسفة مثلا وكذلك المتكلمين، هي عبارة عن وجودات، هسه مرة إنه وجود مجرد، مرة كيف نفساني، مرة إضافة، مرة مقولة أن ينفعل، مرة مقولة ما أعرف إيش الفعل، يعني آراء متعددة في المقام، مرة بعضهم جعله أصل وجود مادي عبارة عن إشارات بيولوجية إنه موجود في الدماغ، هسه بغض النظر عن هذه الآراء، العلم هو عبارة عن وجود، وهذا الوجود ما دام أنه وجود فكيف يحكي إذا كان وجودا؟ فيكون حال العلم حال الحائط والجدار، حال الكتاب الخارجي، حال المنبر مثلا، وهكذا. هذا رأي. الرأي الثاني، فرض الثاني، يعني فرض مو رأي، فرض وجوه وليست أقوال، أن العلم له سمة ذاتية وهي الحكاية، مو مثل الرأي الوجه الأول أنه علم مجرد عن الحكاية. الفرض الأول العلم ما فيه حكاية حال حال أي موجود خارجي، الفرض الثاني لا، العلم فيه سمة الحكاية وهي سمة ذاتية في العلم، يعني كلما فرضت علما فهو يحكي في الحقيقة، له سمة الحكاية بمعزل عن ثبوت الواقع، أكو واقع أو ماكو واقع، بس هو إلى أنه يحكي، بمعنى أن العلم لكونه صورة ذهنية فهو حاك لا محالة، وهو من هذه الجهة كالصورة المرسومة، فلأنها صورة لها الحكاية، تبتوا لها سمة الحكاية، بمعزل عن ثبوت واقع وراء المرسوم، فقد يرسم شيء لا يعبر عن واقع، تبتوا يرسم فشي لا يعبر، بس أنت مضامينه أنه تقول هذا قابل لأن يحكي عن فتشاء، فيعطيك فد معنى من المعاني. كالرسوم، بعض الرسوم اللي هي يعدها الناس عبارة عن كأنه ضرب من الشخبطة وما شابه، هي تحمل يعني رموز كبيرة يعني أي التشكيل وكذا، وهذه من هذه الجهة. تبعتوا؟ هذا هم فد فرض. الفرض الثالث، العلم له سمة ذاتية مثل الفرض الثاني، وهو ولكن الفرق بيناتهم إيش؟ السمة الذاتية مو الحكاية بمعزل عن الواقع، بل الحكاية هي الكشف عن الواقع. وهذا هو رأي من؟ رأي السيد العلامة رحمة الله عليه. العلم له سمة ذاتية وهو الكشف عن الواقع. قلنا الفرض الأول نفرض العلم ليس فيه أي حكاية، الفرض الثاني العلم فيه سمة ذاتية وهو نفس الحكاية، الرأي الثالث الحكاية عن الواقع، يعني مو فقط حكاية بل حكاية عن الواقع. تبعتم؟ وهذا الفرض لا يتأتى ويصح إلا بعد فرض وجود الواقع. كون نفرض واقع حتى نقول بأن العلم له سمة الحكاية عن الواقع. والسفسطائي لا يقبل بهذا التفسير، وهذا التفسير هو نفسه الذي قبله السيد العلامة رحمة الله عليه. جيم الدال عفوا الرابعة، وهو أن العلم عندي في الدقيق جيم له بس أكمل هذا إن شاء الله. العلم هو أن نفرض أن العلم، طبعا هذا الفرض هو الذي قد يعني يكون أحسن من الفروض المتبقية، أن العلم له سمة ذاتية بلا إشكال، لكن هذه السمة الذاتية لا الحكاية ولا الحكاية عن شنو؟ عن الواقع، بل له قابلية الكشف عن الواقع، قابلية الحكاية والكشف عن الواقع، وليس هو بذاته يعني حاكم أو حاكم عن الواقع، لا حاكم ولا حاكم عن الواقع، وإنما بذاته هو قابل لأن يحكي، سواء حكى أو لم يحكي فعلا، لم يحكي فعلا. وهذا إنه يبتني هذا الرأي على مطلب. إيش هذا المطلب يقول؟ على مطلب وهو أن الذي يقوم بالحكاية هو العقل الذهن. فكأن هناك أمور ثلاثة، اللي هو الصورة الذهنية شيخنا، الصورة الذهنية والواقع، جيد، الواقع والذهن أو العقل. فيقوم العقل بمقايسة الصورة الذهنية المن إلى الواقع الخارجي، مثل ما أنت تنظر إلى الصورة الفوتوغرافية لزيد من الناس وتقيسها على زيد الخارجي، تمام؟ عندما قستها صارت حكاية، قبل أن تقيس ماكو شيء اسمه حكاية، لكن هذه الصورة هي قابلة لأن إيش؟ لأن تحكي. هذا هو الرأي الذي هو أحسن من الآراء الموجودة. تبتم؟ العلم هو له سمة ذاتية، لكن السمة الذاتية ليست الحكاية الفعلية، وإنما السمة الذاتية هو قابلية الحكاية، والذي يقوم بالحكاية من هو؟ هو العقل الذي يقوم الذي يقوم بالمقايسة والمطابقة، تبتم؟ مع الواقع الخارجي. جيد إن شاء الله. هذا الفرض الرابع. لكن هنا مطلب، إذا كانت الحكاية تتحقق بإيش؟ تتحقق بإعمال العقل. هذا فقط أشير إليه من دون التطرق، من دون تفصيله. إذا كانت الحكاية بحسب التقدير الرابع، هذا شاهد على صحة الرأي الذي سوف أذكره. تفهمتم؟ إذا كانت الحكاية تتحقق بإعمال من؟ بإعمال العقل، بين من؟ بين الصورة الذهنية بين شيء، وبين من؟ بين الوجود الواقعي، تمام ولا لا؟ فهذا بعد يعني تأكيد الله إن شاء الله. ما شاف الدليل يعني قبل لا يطرح المطلب يجي الدليل، كأنه الحمد لله جاي يعني الأدلة جاي تيجي منا ومنا. ما بحد
الله مزيد
مبارك. بلي فإنتي هو مطلبه. فإذا كان العقل هو الذي يقوم بالحكاية، قد يقال بأن هذا مو فقط يعني أمر ذهني، يعني العقل قد ينظر إلى الصورة الذهنية ويقول بأنه مطابق لمن؟ للواقع الخارجي. وقد لا ينظر إلى بعض الوجودات الخارجية كالصورة الفوتوغرافية ويقيسها على زيد الخارجي، فراح تصير الحكاية أعم من كونه أمرا ذهنيا أو أمرا خارجيا. فكل ما يقوم به العقل ويقيسه بالنسبة إلى شيء آخر تتحقق إيش؟ تتحقق الحكاية. فلا فرق حينئذ من هذه الجهة بين الصورة الفوتوغرافية من حيث أنها تحكي عن واقع، والعقل هو الذي يقوم بمقايسة مع الواقع الخارجي، لا فرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة الذهنية من هذه الناحية، حيث العقل كما يأخذ الصورة الذهنية ويقيسها على الواقع، كذلك يأخذ الصورة الفوتوغرافية الخارجية ويقيسها على الواقع الخارجي. تبتوا؟ هذا ما أتطرق له، لكن هذا هو الذي أجده يعني صحيحا. وبناء على إيش؟ بناء على الذي يقوم بالمقايسة من؟ هو العاقل. تبتوا؟ وهيش تعبير الذي يقوم بالمقايسة هو الذهن أو العقل، هيش تعبير موجود في كلمات السيدة علامة رحمة الله عليه، بس لأن العبارة البحث مو ناضج بالشكل الكامل، شوف مرة يحشي على هذا المبنى مرة يحشي على المبنى الآخر على طريقة أساس الوجود وأساس الماهية، التي اتهم بها الفلسفة المشائية والإشراقية. والحمد لله رب العالمين. الله يسلمك.
إن شاء الله.